بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى منتقى الأخبار، وهناك كتاب المنتقى آخر، فلمن هو؟ لابن الجارود، المنتقى لابن الجارود. السؤال: شيخنا يحيى حفظه الله يشرح المنتقى لابن تيمية أم لابن الجارود؟ عندك يا صالح؟ ابن الجارود، نعم، وهو ما زال فيه، ما أظن قد أكمله، لكنه قد أخرج منه كتبا، قد أخرج من هذا الشرح كتبا. مثل ماذا؟ ارفع صوتك. التيمم وأحكام الجمعة، آية الوضوء، هذا لا يعتبر شرح للمنتقى، إنما هو يعني فوائد من آية المائدة. طيب، وإن كان هو ضمن الشرح. عندك يا سالم ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين، كل هذه من شرح المنتقى، كلها من شرح المنتقى. ولو أيضا في أحكام الجنائز، لكنه أظنه لم يطبع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات، أيضا من شرح المنتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضها طبعها الشيخ في زمن الشيخ مقبل، يعني طبعت والشيخ مقبل حي، طبعت والشيخ مقبل حي، وهو لا يزال يعمل في هذا الكتاب ويشرح فيه. وهذه نعمة إذا وفق الله عز وجل العالم أو طالب العلم أن يستمر على طلب العلم والتأليف والتحقيق سنة بعد سنة وعشر بعد عشر سنوات، هذه نعمة عظيمة. فكم من أناس بدأوا بالتحقيق وانتهى حالهم إلى التخزين، في أول الأمر محقق وبعدها مخزن، وبعضهم كان مؤلف وبعدها ملفلف، بعد فترة انقلب ملفلف يجمع دراهم مع الجمعيات أو مع الحزبيين أو، فمن بقي على السنة فهذه نعمة. طالب العلم بحاجة إلى أن يكثر من دعاء الله عز وجل له أن يثبته الله على طلب العلم والاستمرار فيه والقناعة، فأهم شيء القناعة. الذي ما يقنع بما هو عليه من الخير وطلب العلم هذا سيتحول اليوم أو غدا أو بعد غد. إن سلم من هذه الفتنة لا يسلم من التي بعدها، وإن سلم من التي بعدها لا يسلم من التي بعدها. والفتن كلما مر الزمان زادت وعظمت، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالقناعة القناعة، من كان عنده قناعة بالمنهج السلفي وطلب العلم والرضا بذلك والصبر، يوطن نفسه على أنه يصبر على طلب العلم مهما حصل، مهما حصل له يصبر على طلب العلم، فإن كان كذلك فليبشر بالخير. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس والعشرون، باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. قال رحمه الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد، وهو حديث ضعيف، حديث وائل بن حجر ضعيف، في إسناده علل، ومنها شريك النخعي وهو ضعيف، وذكر العلامة الألباني في رواه الغليل وبين علله. قال الحديث: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير شريك. وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا، ولم يذكر وائل بن حجر. في قول الترمذي هنا: لا نعلم، لا نعرف أحد رواه غير شريك، لو أنك بحثت مثلا فوجدت روايات من غير طريق شريك، لا يصلح أن تستعجل وتقول أخطأ الإمام الترمذي، فقد وجدناه من طريق فلان ومن طريق فلان ومن طريق فلان، فإن هذا يعتبر من أخطاء المتأخرين المتعالمين والمتسلقين على علم الحديث. فإن الإمام الترمذي لم ينفي هذه الطرق عن جهل، فهو يقول: لا نعرف أحد رواه غير شريك، ما يدريك أنه قد اطلع على تلك الطرق التي أنت وقفت عليها مؤخرا ورأى أنها ليست بشيء لا تصلح، فلهذا لا تذكر. فإذا إذا وجدت مثل هذا عن إمام من الأئمة في نفي شيء في علم الحديث في بعض الروايات فلا تستعجل بمخالفتهم، بل عليك أن تتأنى وأن تنظر لماذا هذا الإمام نفى، فإنه لم ينف عن جهل، إلا إذا كانت المسألة قد اختلف فيها الأئمة فهناك أقوال لغيره ممن هم من الأئمة الكبار وذكروا أنها وجدت طرق، فهنا أنت تنظر إلى الراجح. أما أنك تجد كلاما للترمذي فقط ثم تقول أخطأ الترمذي، فقد وجدت عند الطبراني كذا وعن فلان كذا، فهذا من الأخطاء. فالترمذي إمام وإن كان يتساهل في التصحيح لكنه إمام. قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد، فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل: لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس للتشهد. الحديث هذا صححه الألباني رحمه الله، وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها، وهي تفرد يزيد بن هارون عن شريك، وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه. وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنا، فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا، هذا معنى كلامه. وكذا أعل الحديث النسائي بتفرد يزيد بن هارون عن شريك، قال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. وقال البيهقي: هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. ومعنى ذلك أن شريك القاضي إذا وجد له شواهد فحديثه يحسن، فهو ضعيف لكنه يصلح الشواهد والمتابعات. قال: وأخرج الحديث أبو داود ومن طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه. قال المنذري: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وكذا قال ابن معين. وأخرجه أيضا من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل. وكذا قال الترمذي وغيره كما تقدم، لأن كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الباب عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول. فكل هذه الطرق التي مرت سواء كان عن وائل بن حجر أو عاصم بن كليب عن أبيه أو هذا حديث أنس كلها ضعيفة، التي فيها التصريح بتقديم الركبتين على اليدين عند الهوية إلى السجود. قال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة. وقوله ولا أعلم له علة، هذا على حسب ما وصل إليه علمه، ولم يقل ليس له علة وإنما لا أعلم له علة، مع أن هذا العلاء مجهول. وأوهام الحاكم في مستدركه كثيرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إن أنه منكر حديث أنس، والمنكر لا يصلح الشواهد ولا المتابعات. والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق، وأحمد في رواية، وسيأتي في رواية أخرى القول الآخر وهي الأشهر، وأصحاب الرأي. قال: وبه أقول، يعني ابن المنذر، ورجحه من المعاصرين العلامة بن باز والعلامة العثيمين، وأن المصلي إذا سجد يبدأ بركبتيه، واعتمادهم على ماذا؟ على حديث وائل بن حجر الذي هو من طريق من؟ شريك النخعي، وليس له شاهد يصح، وكل ما ذكر في الباب أحاديث ضعيفة، منها ما هو منكر ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو الراجح فيه الإرسال. قال: وذهبت العترة والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، أما ابن حزم فقد جاء عنه رواية ما أدري هل سيذكرها الشوكاني أنه يرى الوجوب ليس الاستحباب، يرى وجوب النزول على اليدين. إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهي رواية عن أحمد وهي المشهورة. وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وهو صحيح عن الأوزاعي، وهذا فيه نقل عن السلف الذين أدركهم الأوزاعي. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث، وهذا القول رجحه أحمد شاكر رحمه الله، ورجحه الألباني العلامة الألباني رحمه الله بقوة، واستفاض في ترجيحه وفي الكلام على هذه المسألة في أكثر من كتاب من كتبه، ومنها صفة الصلاة وأصل الصفة، ومنها تمام المنة، ومنها إرواء الغليل، ومنها السلسلة الصحيحة، ومنها السلسلة الضعيفة، وهو ترجيح شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. وهناك قول ثالث وسيأتي في آخر البحث، وهو جواز الأمرين، أنه يفعل هذا أو هذا، وهذا قول جماعة، ومنهم رواية عن مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي. من هم هؤلاء أهل الحديث؟ القول الأول عامة من قال به الفقهاء، وهو قول الأكثر، والقول الثاني قال به أهل الحديث. قال: وهو أقوى، لأن له شاهدا من حديث ابن عمر. حديث أبي هريرة سيأتي أنه يبدأ بيديه، يقول: وله شاهد عن ابن عمر، والشاهد الذي ذكره ابن عمر علقه البخاري ووصله ابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله. قال: أخرجه ابن خزيمة وصححه وذكره البخاري تعليقا موقوفا. كذا قال الحافظ في بلوغ المرام: والموقوف يصلح أن يكون شاهدا للمرفوع إذا كان المرفوع ضعفه يسير، الموقوف يصلح أن يكون شاهدا للمرفوع إذا كان المرفوع ضعفه يسير، فإنه من الشواهد. وقد أخرج الدارقطني والحاكم في المستدرك مرفوعا بلفظ، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك مرفوعا بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: على شرط مسلم يضع يديه قبل ركبتيه. وهذا على خلاف ما في حديث من؟ على خلاف ما في حديث من؟ وائل بن حجر، هو طيب. وهذا الحديث الذي قال هنا على شرط مسلم قد أعله الدارقطني رحمه الله بتفرد الدراوردي، وفي موضع قال: تفرد به أصبغ بن الفرج عن الدراوردي، فهو لم يسلم من العلة. حديث أبي هريرة في السجود على اليدين لم يسلم من العلة. قال: وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة. طبعا حديث أبي هريرة لم يذكر لفظه كاملا لأنه سيأتي في كلام المؤلف المصنف. أجاب الأولون عن ذلك بأجوبة، وهم الذين يرون السجود على الركبتين، منها أن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. لو صح هذا الحديث لاحتل الخلاف من أصله الذي حصل بين أهل العلم، ولكنه قال الحازمي: وفي إسناده مقال. قال الشيخ الألباني: وإسناده ضعيف جدا، فيه إسماعيل ابن يحيى ابن سلمة متروك، وابنه إبراهيم ضعيف، ولو كان محفوظا لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. إذن الحجة الأولى للجمهور سقطت، أن حديث أبي هريرة بن عمر منسوخ سقطت. قال الحافظ في الفتح: إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه، هما ضعيفان، بل إسماعيل متروك. وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخا لما خالفه، وهذا أيضا فيه نظر، فإن النسخ يحتاج فيه إلى معرفة التاريخ وأن هذا قبل هذا، وهذا ليس موجودا في هذا الموضع. ومنها، أي من أدلة الجمهور أو أجوبة الجمهور، ما جزم به ابن القيم في الهدي. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة يرجح قول الجماهير، وقد احتج للجمهور في زاد المعاد بحجج كثيرة. قال: ومنها ما جزم به ابن القيم في الهدي. ما هو الهدي هذا؟ الهدي والأضاحي أو كيف؟ ما هو الهدي هذا؟ من البقر أو من الإبل أو من الغنم؟ عند من؟ أصحاب المشرق. قال: في الهدي عندك يا أبا البخاري. زاد المعاد في هدي خير العباد يسمون الهدي. أن حديث أبي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة. إذن هذه الحجة التي ذكرها ابن القيم، وهي أن حديث أبي هريرة في السجود على اليدين قبل الركبتين، أن هذا الحديث مقلوب، أخطأ فيه بعض الرواة فقلبوه. قال: ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا منهم اعتماد على رواية وائل بن حجر، فيقولون حديث أبي هريرة فيه خطأ. قال: وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة. والشيخ الألباني لما ذكر هذه الحجة بيّن أنها حجة باطلة، وأن الإقلاب ليس صحيح، أن الحديث هذا فيه إقلاب، فرد هذه الحجة بكلام طويل. قال: فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل. ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك، أي في حديث وائل بن حجر. يعني يقول: حديث أبي هريرة قد جاءت فيه رواية موافقة لرواية وائل، إذن فالرواية المخالفة مقلوبة. وهذه الحجة ردها أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود: حديث يوسف بن عدي قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغيره. إذن فهذه الرواية التي فيها كما يزعمون دليل على أن حديث أبي هريرة مقلوب، هذه ضعيفة. قال أبو أحمد الحاكم: إنه ذاهب الحديث. وقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: هو ضعيف لا يوقف منه على شيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه الضعف عليه بين. فعلى هذا فحديث أبي هريرة المحفوظ فيه فليبدأ بيديه، ورواية فليبدأ بركبتيه منكرة، لأنها من طريق هذا الراوي الذي قد تكلم فيه بهذا الكلام الشديد. إذن الجواب الثاني سقط، أن الحديث مقلوب. ومما أجاب به ابن القيم عن حديث أبي هريرة أن أوله يخالف آخره، قال: فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. والحديث فيه: ولا يبرك كما يبرك البعير. قال: ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قال: ركبة البعير في يديه. الآن لماذا نهي أن يركع أو يسجد على ركبتيه؟ حتى لا يشابه البعير، حتى لا يشابه البعير. فجاء الذين يقولون بالسجود أو بالركوع أو بالسجود على الركبتين قالوا: البعير يسجد على يديه، إذن لابد تخالف البعير. فماذا تصنعون؟ تسجدون على الركبتين. فقال أصحاب القول الثاني: البعير ركبتاه في يديه، فهو إن كان يبدأ بيديه لكن النزول يكون على الركبتين. فمن يجيبنا الآن، هل ركبتا البعير في يديه أم في قدميه أم في رجليه؟ نريد واحد من أصحاب الإبل أو واحد قد رعى الإبل. البعير ركبتاه في يديه أم في رجليه؟ عندك عم قائد؟ في يديه. نعم، هذا القول أيضا رده بعضهم وقال هذه حقيقة لغوية فلا تقدم على الحقيقة الشرعية. لكن لماذا نهي الإنسان عن السجود أو البروك كبروك البعير؟ قالوا: لأن البعير يرمي بنفسه في الأرض فيحدث صوتا، يحدث صوتا، وهذا معلوم أن البعير ينزل على ركبتي يديه، على ركبتي يديه. أما رجل البعير ما يجلس عليها وما فيها ركبة، هي إلى الخلف. طيب، فإذا نزل البعير ينزل بإزعاج ويسبب صوت عند الارتطام بالأرض، فأيهما يشابه البعير، الذي يسقط على ركبتي أم الذي ينزل على يديه في إحداث الصوت؟ أيهما؟ الذي ينزل على ركبتيه. إذن هذا هو المعني في الحديث: لا يبرك كما يبرك البعير. قالوا: لأنه سيحدث صوتا، والذي ينزل على يديه يكون نزوله بسكينة على يديه بهدوء، لكن الذي يسقط هكذا على ركبتيه يكون مشابه للبعير في سقوطه على ركبتي يديه. فالحجة هذه أيضا فيها نظر، الحجة التي ذكرها ابن القيم فيها نظر. قال: فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. قال: وهو فاسد لوجوه حاصلها، هذا ابن القيم، أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان، وهذا هو المنهي عنه. وفعلا نعم يضع يديه قبل رجليه، لكنه ما هو الذي يبدأ به من اليدين؟ الركبتين، وهما في اليدين. وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، وأنه نعم أنا قلت قبل عند أهل اللغة لا عند في لغة الشرع، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم: فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، وأول ما يمس الأرض من يديه ما هما؟ الركبتان في اليدين. ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون عن حديث أبي هريرة الآتي أن حديث وائل أرجح منه كما قال الخطابي وغيره، وهذا ليس بصحيح أنه أرجح منه، فقد تقدم لنا الكلام على حديث وائل بن حجر أنه ضعيف، ويجاب عنه بأن المقال الذي سيأتي على حديث أبي هريرة لا يزيد على المقال الذي تقدم في حديث وائل. وتفهم من هذا أن حديث وائل فيه مقال وحديث أبي هريرة أيضا فيه مقال، على أنه قد رجحه الحافظ كما عرفت. وكذلك الحافظ بن سيد الناس قال: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. وقال: ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح، ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة، فإن منهم من يقول: وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم، ومنهم من يقول، لكن تقدم لنا أن الذي يقول بالعكس ما حاله؟ الذي قال بالعكس في حديث أبي هريرة، الذي قال بالعكس كلام أهل العلم فيه شديد، وهو عبد الله ابن سعيد، قال الإمام أحمد منكر الحديث. ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه كما رواه البيهقي. ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود، وقد يقول قال أيضا: وحديث أبي هريرة أيضا موافق لما نقل عن بعض الصحابة الآخرين، ومنهم ابن عمر كما رواه البخاري معلقا. إذن ما دام أن الصحابة جاءت عنهم آثار على المعنى الأول والمعنى الثاني، فلا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر. ومنها أن لحديث وائل شواهد ولكنها لا تصح، بينما شواهد حديث أبي هريرة أقوى منها، من حديث أنس وابن عمر، ويجاب عنه بأن لحديث أبي هريرة شواهد كذلك، بل تقدم أنها أقوى، ومنها أنه مذهب الجمهور، يعني أيضا من الحجج في ترجيح الأول أنه مذهب الجمهور، وهذا لا يعتبر دليلا ولا مرجحا، فإن الجمهور أحيانا يكون قولهم مخالف للصواب. ومن المرجحات لحديث أبي هريرة، الآن رجع إلى المرجحات لحديث أبي هريرة، أنه قول. انظر حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله ثم قال وضع ركبتيه قبل يديه، هذا فعل. حديث أبي هريرة قال: فليبدأ بيديه، أمر قول، ولا يبرك كما يبرك البعير. وهو يقول هنا القول قد يقدم على الفعل. وحديث وائل حكاية فعل، والقول أرجح، مع أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة، ومحل النزاع من هذا القبيل. وهذه مسألة قد تقدمت معنا، وأن الراجح خلاف ما قرره الشوكاني رحمه الله. وأيضا حديث أبي هريرة مشتمل على المنهي، على النهي المقتضي للحضر، وهو مرجح مستقل، فهم يقولون الحاضر مقدم على المبيح. حديث أبي هريرة فيه إيش؟ لا يبرك كما يبرك البعير، هذا حضر، فما فيه الحضر يقدم على غيره. وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه، والمقام من المعارك الأنظار ومضايق الأفكار. عندكم هكذا: من المعارك الأنظار ومضايق الأفكار. ولهذا قال النووي: لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين، يعني معناه يجوز هذا وهذا عند النووي، لأنه لم يترجح له هذا ولا هذا. وهكذا شيخ الإسلام يقول بجواز الأمرين، بل نقل الإجماع ورد ذلك العلامة الألباني وقال لا، ليس هناك إجماع، ولكن هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل بن حجر، وأطال الكلام في ذكر في ذلك، وذكر 10 مرجحات، وقد هشرنا هنا إلى بعضها. وقد حاول المحقق المقبلي، والمقبلي قبل الشوكاني أم بعده؟ قبل الشوكاني. وهنا تستفيد هذا الفائدة، أن الشوكاني يصف المقبلي أنه محقق، مع أن المقبلي له شطحات وله أخطاء. الجمع بين الأحاديث بما حاصل أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة، ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين. إضاف المقبلي قوله إلى من يقول بجواز الأمرين، إلا أن المقبلي زاد هذه الزيادة أنه يجمع الأطراف كما تصنع المرأة عند السجود، وهو مع كونه جمعا لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل. ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز الأمرين، يعني هنا الشوكاني ينكر هذا القول أو يعيب على أصحاب هذا القول، ما هو جواز الأمرين، يعني ابدأ بيديك أو بركبتيك. وقد تقدم أن هذا القول قال به من؟ قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ترجيح النووي، لأنه يقول لم يتبين له، فهذا قول، معناه كأنه يقول هذا جائز وهذا جائز، ولكن المشهور عنه ما تقدم. طيب، هذا الخلاف كله والأخذ والرد، مع أن الشوكاني لم يذكر حديث أبي هريرة بعد، الذي استدل به أهل الحديث حديث أبي هريرة ما قد قرأناه، كل الكلام بعد حديث وائل، واضطر يذكر حديث أبي هريرة في البحث لأنه أصل في المسألة. وهذا مما تقدم لنا مرارا أنه يعاب على الشوكاني، فلو أنه ذكر حديث وائل وبعد حديث أبي هريرة في نفس الباب، طيب ثم يذكر المسألة بتفصيلها. نحن الآن انتهينا من المسألة، صح؟ انتهينا، ما هو ترجيح الشوكاني، وما هو قول الجمهور، وما هو قول أهل الحديث، ثم سيذكر حديث أبي هريرة في السجود على اليدين والكلام عليه ومن استدل به إلى غير ذلك. والحديث له بقية، والترجيح في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذه المسألة كما ذكر الشوكاني أنها من المسائل، قال: والمقام من المعارك الأنظار ومضايق الأفكار، والخلاف فيها شديد، وقد ألفت فيها كتب أو رسائل. ومن تلك الرسائل رسالة لأبي إسحاق الحويني، وهي رسالة طيبة لم أقف عليه، ولكن وقفت على من على نقل بعض من نقل عنها، وهو يرجح ما رجحه أهل الحديث، ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو كان قويا في علم الحديث، في البحث، في التخريج، لكنه تحزب، ومن تحزب تخرب. دخل له في جمعية أحياء التراث أو بعض الجمعيات وشغل عن العلم، وهكذا من ترك السلفية أو حاد عنها يتميع حتى في علمه. كان الشيخ رحمه الله تعالى يذكره ويقول: كان على خير يا إخواننا، ولكنه يريد أن يأكل من الجانبين، يريد أن يأكل من الجانبين، يريد أن يكون سلفي ويأكل من الجمعيات، ما يركب هذا.